الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والبركة والرشاد. لازلنا في سلسلة الأمة بين احتلالين في هذه الأحداث التي لا نزال في بداياتها، وإن كان هذا هو المجلس الرابع وهذه الحلقة الرابعة، وإن كنا أمضينا ساعات في المجالس السابقة لكن لا نزال في البدايات. إلى الآن لم يخرج المغول من ديارهم، والصليبيون وإن كانوا قد يعني بدأوا بمناوشات وحروب كما مر معنا في الحلقات السابقة، إلا أنها لم تأتي بعد الصولة الصليبية الكبرى في هذه السنوات التي نتحدث عنها في نطاق هذه السنوات. الصولة الصليبية الكبرى كانت عام 614 للهجرة، وإحنا كنا نتكلم في الحلقات الماضية من عام 589 وفاة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله إلى وصلنا إلى 600. الحلقة الأولى كانت مقدمات ومواقف، الحلقة الثانية كانت من عام 589 بضع سنوات، ثم الحلقة التي بعدها إلى عام 600 للهجرة. إحنا الآن مفترض نبدأ في عام 601، وخروج التتار إلى بلاد الإسلام كان في نهايات 616 للهجرة، يعني باقي لنا لسه 16 سنة جيد أو 15 سنة، وباقي لنا كذلك مثلها أو قريب منها في خروج الصليبيين إلى مصر واحتلالهم دمياط، وهو حدث كبير جدا. فإحنا الآن فيما قبل هذه الأحداث، لكن اليوم عندنا حديث عن مقدمات متعلقة بالمغول والتتار مهمة حتى نفهم هذا العدو الخطير شديد، نفهم بداياته، نفهم جذوره، ونحاول نعرف متى رصد مؤرخو الإسلام حركة المغول. 616 جو على إيش؟ بلاد المسلمين، احتلوا بخارة، بعدين 617 احتلوا سمرقند، و617 وصلوا إلى حدود العراق في سنة واحدة، من حدود بخارة إلى قريب العراق احتلال كامل. فما الذي سبق ذلك من أحداث؟ حقيقة تفاوت المؤرخون في إدراك يعني إيش جذور حركة التتار. نجد مثلا في تاريخ الإسلام الذهبي في سنة 606 يعني قبل الاحتلال بعشر سنوات يقول: وكان هذا الوقت أول ظهور الطاغية جنكيز خان وأول خروجه من أراضيهم إلى نواحي الترك وفرغانة وأراضيهم براري من بلاد الصين. سنة 606 يقول أول حركة جنكيز خان، أول ظهوره. ثم قال الموفق عبد اللطيف في خبر التتار، قال: هو حديث يأكل الأحاديث وخبر يطوي الأخبار وتاريخ ينسي التواريخ ونازلة تصغر كل نازلة وفادحة تطبق الأرض وتملأها ما بين الطول والعرض. هذا الآن كبداية للتاريخ، أنه ترى سأتحدث عن تاريخ ينسي التواريخ، وعن نازلة تنسي بقية النوازل، وعن أمر يصغر ما يعني غيره من الأمور. أمر معانا في الحلقة الأولى كلام ابن الأثير معي، بس لاحظوا هذا الرصد 606. فهل كانت بالفعل 606 هي بداية هذه الحركة أو كان هناك ما قبل ذلك؟ يعني أنجح مؤرخ من المؤرخين الجامعين في تحديد حركة التتار وتتبعها وحركة المشرق عموما كما تقدم معنا من ابن الأثير. طبعا نسيت مع زحمة الوقت والكتب أن آتي بكتاب الكامل ابن الأثير، لكن فيه بعض الرصد المبكر، وفي كتب متخصصة من الدراسات المعاصرة جيدة تدرس هذه الحركة المبكرة. من الكتب الجيدة تعتبر على الطريقة خلنا نقول ممكن نسميها المدرسية أو الأكاديمية مرتب وسهل، اللي هو كتاب سهيل طقوش في تاريخ المغول، ولخصت بعض الأمور بعض النقاط في الحركات أو في التحركات المبكرة للمغول قبل ما يأتون إلى بلاد المسلمين. ممكن أذكر يعني بعض هذه النقاط. من أهم مصادرها كتاب سهيل طقوش، طبعا في كتب أكثر اختصاصا، لكن ميزة كتب سهيل طقوش فيها رجوع إلى المصادر المتخصصة والأصلية، وهذه من الميزات في كتبه. وسابق ترى في سلسلة الطريق لبيت المقدس تكلمت عن بعض المميزات وعن بعض السلبيات. لكن من المميزات اللي هي الرجوع إلى مصادر أصلية ومهمة جدا. طبعا هو يعتمد حتى على مثل ابن الأثير وكذا، لكن حتى يعتمد على بعض يعني من الكتب المهمة في هذا الباب، كتاب رشيد الدين. لكنه كتاب رشيد الدين هذا من إشكالاته إنه رشيد الدين هذا كان وإن كان خلنا نقول منتسبا إلى الإسلام، لكنه كان من أركان دولة جنكيز خان أو التتار أو هولاكو، فكان يعني هو من الخدم يعني وبالتالي هو كتب تاريخ عن التتار، فهو من داخل البيت التتري أو المغولي، ولكن في الأخير الرواية قد لا تكون رواية يعني بالضرورة منزهة عن بعض الميل وعن بعض الوصف، لكنها مهمة كمصدر تاريخي. الشاهد نأخذ بعض النقاط سريعا، يعني نقدر نقول إنه بداية بروز جنكيز خان كمقاتل كقائد في منطقة بلاد منغوليا كان في التسعينات الهجرية، من التسعينات الهجرية من القرن السادس الهجري، يعني احنا نتكلم عن 591 92 93، يعني قبل ما يقول الذهبي. ومن هنا بدأ جنكيز خان بكم كمان بعشر سنوات أو بضع عشرة سنة. في تفاصيل كثيرة في المراحل البدايات، احنا قلنا هذه الحلقة أو عفوا هذه السلسلة ليست لتتبع التفاصيل الدقيقة، وإنما للتفاصيل المهمة الأساسية، فما راح أدخل في أسماء القبائل تحالفات، لكن الشاهد أن الرجل من عمر 17 سنة تقريبا دخل في سلسلة حروب في منطقته. طبعا هو قتل أبوه مسموما ومر بمرحلة تشريد وكانت مع أمه وإخوانه، ثم بعد ذلك مر بمرحلة مبادرة وتحالفات مع بعض القبائل، ثم دخل في قتال. طبعا هذا كله الآن نتكلم عن منغوليا شمال الصين، المنطقة منغوليا، هذه السهول اللي في منغوليا أو في هضبة منغوليا. طبعا هو ينتمي إلى قبيلة بدوية، قبائل حتى ما كان عندها لغة أبجدية، ما كان في أحرف، مو هو ما يعرف الأحرف، لا، نفس القبائل هذه ما لها أحرف أبجدية أصلا، ما في لغة كتابة أصلا فيما بينهم، قبائل بدوية. طبعا الأصح نسبتهم إلى المغول وليس إلى التتار. التتار قبيلة من القبائل اللي كانت موجودة في تلك المنطقة، صارت بينهم وبين المغول حروب، جنكيز خان نفسه حارب التتار، لكن بالنسبة للمؤرخين غلب اسم التتار على تلك المنطقة وعلى قبائل تلك المنطقة، فكل المؤرخين تقريبا السابقين يصفون أولئك القوم بالتتار، لكن هي في التحقيق هم ليسوا من التتار وإنما من المغول. في نهاية في التسعينات قام بمجموعة من الحروب مع قبائل بالتحالف مع إمبراطور الصين، إمبراطور الصين، ولما نجح إمبراطور الصين أسبغ عليه لقبا وهو لقب قائد ضد العصاة، باعتبار أن القبائل اللي قاتلها جنكيز خان قبائل عصت إمبراطور الصين، هو أكبر إمبراطور الآن هناك إمبراطور الصين اللي هو يحكم بكين نفسها، وبكين نفسها اللي هي عاصمة الصين الآن. مر باختلال تحالفات، هزم في بعض المعارك إلى آخره، إلى أن جاء عام 600 للهجرة، انتصر انتصارا كبيرا. عام 602 للهجرة، هذا عام مهم جدا، وعام 603. عام 602 بعد ما انتصر على مختلف المناطق التي حوله ومختلف القبائل التي حوله، اجتمع، طبعا جنكيز خان اسمه تيموجين، اجتمع مع القبائل الرؤساء، رؤساء القبائل، الوجهاء إلى آخره، وفي ذلك الموضع أخذ لقب جنكيز خان. متى أخذ لقب جنكيز خان؟ عام 602 للهجرة. من الذي لقبه بذلك؟ الكاهن الأكبر أو الأعظم، ومعنى جنكيز خان قيل الملك القوي الشديد، قيل قاهر العالم أو نحو ذلك في الترجمات، يعني مختلفين في هذه في تحديد هذه القضية. طيب، هذه عام 602. 603 الهجرة أصدر جنكيز خان القانون اللي هو الياسة، وهذا الياسة مهم جدا، احنا راح نركز عليه إن شاء الله في الحلقة في السلسلة. هذا الياسة هو عبارة عن كتاب سياسي ينظم علاقة المغول ببعضهم ويجعل الوحدة والرابطة متمحورة حول جنكيز خان نفسه، وفيها قوانين متعلقة بسياسة الناس، وهذه القوانين تتسم بالعقوبات الشديدة. من ذبح ذبيحة مثل ذبيحة المسلمين يذبح، من أظن فرق بين اثنين يقتل، من كذا أي مخالفة قتل 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 إلى آخره. وهذا القانون قانون له تأثيره حتى على بعض المسلمين لاحقا، بل بعض المؤرخين يذكرون أنه فيه بقايا تسربت إلى المماليك بل حتى إلى العثمانيين بعد ذلك. وهذا القانون هو من الأمور التي تقارن بها الـ يعني يقارن بها ما حدث في الزمن المعاصر من القوانين الوضعية، إنه هو دستور، دستور ينظم علاقة الشعب وينظم القوانين، وجعل يعني خلنا نقول المسلمون عندهم القرآن، المغول عندهم الياسة. ولذلك يذكر علماء المسلمين منهم الكثير لما يذكر الياسة، ومنهم ابن تيمية بعد ذلك، يؤصلون لمسألة الحكم بالشريعة ووجوب الاحتكام إلى الشريعة، وأن من تحاكم إلى الياسة أو التحاكم إلى الياسة فهو كفر وما إلى ذلك. ولما يأتي المؤصلون من المعاصرين لقضية القوانين الوضعية والدستور الدساتير الوضعية وما إلى ذلك، يستدلون بكلام العلماء الشرعيين عن الياسة، وكيف أنه ما يجوز التحاكم إلى مثل هذه القضايا. واضح الفكرة؟ فمن هنا تأتي أهمية الحديث عن الياسة، متى أسسه، وهذا حقيقة مهم في فهم حتى حركة المغول، أنه ترى تأسيس الياسة هذا جاء مبكرا، يعني لسه ما تحرك جنكيز خان على بلاد المسلمين ولا على غرب المنطقة التي يعيش فيها، ومع ذلك أسس هذا الكتاب وهذا القانون وهذا الدستور. فإحنا نتكلم عن شخصية ليست سهلة، ولا تقاتل بسيفها فقط، وإنما بسيف وبكتاب جيد. وهذا الكتاب وكتاب يعني من يقرأ مثل هذه الكتب يدرك عظمة الإسلام وقيمة الإسلام، وكيف أن هذه القوانين الوضعية هي تعبر عن نفسيات أصحابها أو تعبر عن شخصيات أصحابها. فكان من ميزات، أو خلنا نقول مما يعني يمكن أن يوصف به هذا القانون، أنه قانون مليء بالسيف ومليء بالقتل. المخالفات الأصل فيها السيف والقتل. طبعا من مميزات هذا القانون بالنسبة لحركتهم أنه هو نظم الحركة، نظم الحركة، صار لها دستور ترجع إليه، وجمع الخلق من المغول على جنكيز خان. طيب يا جماعة الخير، احنا هذه السلسلة هنروح 100 سنة مع المغول ومراحل، وقت ما كانوا كفار، وقت ما دخلوا في الإسلام، وفي أشياء كثيرة. طبعا بعد ما دخلوا في الإسلام هل تخلوا عن الياسة؟ ما تخلوا عن الياسة، لا يزالون يتحاكمون إليه. ففي مواطن كثيرة مهمة جدا نفهم فيها هؤلاء المغول. أشرس حركة احتلال مرت على العالم الإسلامي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، مع كل ما مر فيه المسلمون من استعمار، من احتلال صهيوني، من احتلال غربي، لم يمر على المسلمين احتلال أشرس من الاحتلال المغولي من وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. وبالتالي نبغى نفهم طبيعة هذا الاحتلال. طبعا جماعة الخير، ترى المغول من ناحية الأعداد ترى هم ليسوا أمة كبيرة، يعني هذه الجيوش المغولية في الأساس ليست أعداد كبيرة. احنا ممكن نحسب أو نظن أنه المجازر التي حصلت في المسلمين أنه هي معناه أنه أتوا بملايين الأعداد، لا، ما كانوا من الأعداد الكبيرة، لكنهم كانوا مقاتلين يعني متوحدين، وعلى شراسة شديدة جدا، وعلى تدريب عالي، وعلى تفرغ لقضية القتال. الشيء الثاني أنه هم كانوا يزيدون ولا ينقصون، ومن أسباب الزيادة عندهم أنه هم عندهم سياسة في إتباع وإخضاع الممالك التي يفتحونها أو الملوك الذين يتصالحون معهم. ومن أهم صور الإخضاع اشتراط أن ترسل من عندك أيها الملك الذي جئت تصالح جنكيز خان، ما حيصالحك بلاش، من أهم الشروط أنك ترسل مقاتلين معه. والملوك الذين صالحهم جنكيز خان فيهم ملوك من المسلمين، وبالتالي الجيوش التي احتلت بلاد الإسلام ترى كان في بعض مكوناتها أناس من أساس المسلمين، الذين كان من اشتراطات الصلح بين جنكيز خان أو بين التتار عموما أو المغول وبين الملوك، ملوك الأطراف، أنه ترسل مقاتلين من عندك، وإلا أجتثك وأجتث يعني كل ما لديك. وكان لهم سياسة خطيرة في الممالك التي يحتلونها. يعني مثلا يتكرر في كتب التاريخ، نقول وقتلوا جميع من في البلدة إلا وقتلوا جميع من في البلدة إلا الصناع. هذا متكرر جدا، يقتلون أهل البلد إلا أصحاب الصناعة والحرفة، يأخذوهم يستفيدون من طاقاتهم. جيد، الشاهد أنه ترى كان جيش خطير، كان في سياسة خطيرة، وكان ممكن يعني ممكن يترك خيرات بلد وما يقاتلهم إذا أظهر له التبعية، وهذه التبعية ما كان يشترط فيها تغيير الدين بالنسبة له. يعني مو لازم أنت تغير الإسلام تنتسب للوثنية ولا البوذية ولا النصرانية، لا لا، أهم شيء يكون في خضوع ولا وترسل مقاتلين والهدايا والتحف، ويعني يكون في عندهم سيستم خلينا نقول للخضوع أشبه ما يكون بالقضية السياسية وبقضية الولاء أكثر من كونها قضية يعني مرتبطة بالفكر أو بالدين أو بالعقيدة. جيد، وهذه الحركة يعني جعلت جيشهم دائما يغذى بالمقاتلين، فما ينقصون دائما يزيدون. عموما هذه نقطة تفيدنا بعدين إن شاء الله في الأحداث. طيب، لا في إحصاءات للعدد، في إحصاءات للعدد، إيه نعم. طيب، يعني الحركة يبدو الحركة الأساسية لجنكيز خان لما تحرك على بلاد المسلمين، طبعا هو تحرك على بلاد المسلمين وهو غضبان جدا من الخوارزمي اللي هو علاء الدين محمد بسبب الحركة اللي عملها من قتل التجار. جيد، فهو تحرك بغضب وهو يعرف أنه خوارزم شاه هذا يملك من حدود بلاد الصين إلى حدود بلاد العراق، فهو أمام ملك صاحب مملكة كبيرة. فجنكيز خان جاي هو عارف مين يحارب وخارج بجيوش ضخمة، هذه الجيوش كانت مقدرة بمئتي ألف مقاتل من التقديرات، بس هذا يعني أكبر يمكن عدد سمعته في جيوش المغول، هو عدد يعني ما هو غريب على تلك المرحلة ولا هو أكبر شيء، بمعنى أنه ترى ذكر في بعض المعارك مع الصليبيين ما هو أكثر من ذلك من الأعداد حتى في زمن الفتوحات الإسلامية المبكرة أو نحو هذه الأعداد خلينا نقول. طيب، عام 607 متى قلنا الذهبي كم تكلم، كم عام، كم 606 اللي قال بدأ الظهور. طيب 607 بدأت حروب جنكيز خان مع الصين. جيد، خاض معارك مع الصينيين إلين ما كسر راسهم، ها، وإلى أن عام 607 بدأت، 612 احتل بكين. جيد، دمر إمبراطورية الصين تدمير، ويعني كانت هي أنموذج لما يمكن أن يحصل بعد ذلك في بلاد المسلمين. فأول معارك يعني نقدر نقول نقسمها إلى دوائر موجات المغول. الموجة الأولى كانت في القبائل اللي حولهم، هذه المعارك اللي أخذت من التسعينات من 593 92 94 الهجرة إلى 10 سنوات تقريبا لما أخضع القبائل حوله وسيطر على أغلب منغوليا. تمام، بعدين الموجة اللي بعدها الحرب جنوبا، منغوليا شمال الصين، الحرب جنوبا اللي هي إمبراطورية الصين الشمالية، دخل معهم في طحن وحروب إلين ما كسر رأسهم وأشرد ملوكهم وسيطر على عاصمتهم وما بقى فيهم إلا يعني الكل يعني خاضع له. هذه الموجة الثانية. الموجة الثالثة هي التوجه غربا، هذا التوجه للغرب بدأ بالقتال مع الخوارزميين. جيد، طبعا في قتال مع تجدوه في المصادر التاريخية مع قبائل الخطأ، ما ودي صراحة أدخل في تفاصيل كثيرة حتى ما يعني يصير فيها قدر من الإملال وربما الضياع حتى. طيب، شاهد أنه إحنا هذه بس مقدمات سريعة فيما قبل الدخول لبلاد المسلمين، نعرف أنه هو ترى تحرك وهيمن، ها، يعني لما جاء بلاد المسلمين ترى جاء وهو قيدوا إيش، هو قيدوا ترى مجرب الحروب وأخضع إمبراطورية كبرى وسيطر على عاصمة كبرى مثل بكين، وهي يعني كانت عاصمة حتى من حيث التجهيزات العسكرية والحصون وكذا، يعني تضاهي أو حتى تتجاوز بعض بلاد المسلمين الكبرى التي فتحها أو التي سيطر عليها، وبالتالي احنا أمام شخص جرب. طيب، في تفاصيل ربما تعتبر مهمة متعلقة بالقبائل أو دولة الخطأ. لكن ممكن أوجلها في نفس هذا اللقاء أو في لقاء قادم حتى ما نضيع في التفاصيل كثير، بس هي مهمة جدا حقيقة لأنه لها تاريخ ولها جذور مع السلاجقة ومع الخوارزميين. لكن خلينا أجلها شوي نشوف. حنرجع الآن للسنوات، نمشي في سنواتنا بشكل يعني متسلسل بعد ما أخذنا هذه النبذة، إنه ترى في نفس هذه السنوات اللي احنا نتكلم فيها الآن عن الشام وعن مصر وعن العراق وعن الجزيرة، ترى كان في شيء يدور في الشرق، كان في حروب تدور في الشرق، كان في طاغية أكبر يمهد لملكه، كان في جنكيز خان ترى جالس يحارب هناك في الصين ويحارب القبائل في الوقت اللي احنا جالسين نسمع فيه هذه الأحداث. جيد، هذا بس من باب التصور. طيب، تذكروا الأطراف اللي قلنا لها علاقة بالمادة في بداية اللقاءات؟ كم طرف ذكرنا؟ 13 طرف. طيب، 13 طرف أكثرهم من أطراف المسلمة، جيد؟ وهذه 13 طرف يعني تذكر بصيغة أو بأخرى بواقعنا اليوم في قضية التفرق المسلمين على البلدان، وأنه كل بلد يعتني بمصالحه، كل بلد يعتني بمصالحه الوطنية ومصالحه السياسية أكثر من عنايته بالسياق العام للأمة. هذا الوضع الآن هو وضع واضح يعني، لكن ترى حتى في التاريخ في أمثلة مشابهة. نعم، قد يكون من الاختلافات بين الوضع الحالي وبين الوضع الذي في التاريخ أن الوضع الحالي ترى المستعمر هو الذي رسم أصلا هذه الحدود، وهو هذا طبعا وضع لا شك أنه أسوأ مما كان في التاريخ، لكن في التاريخ ترى كان موجود الفكرة، فكرة أنه في مصلحة عظمى للأمة وفي مصلحة صغرى لهذا البلد، وتقديم المصلحة الصغرى على المصلحة الكبرى كان عنوان المرحلة، عنوان المرحلة. والمصلحة الكبرى هذه من شأن عدم مراعاتها أنها تقضي على إيش؟ عدم مراعاة المصلحة الكبرى يقضي على المصلحة الصغرى، أصلاً اللي أنت جالس مجمع قوتك وطاقتك عشان ترعى المصلحة الصغرى، وهي المصلحة الكبرى إذا ما رعيتها ستطحن في ظل هذه العجلة الكبيرة، وبالفعل هذا الذي حصل. طيب، واحد من الأطراف المهمة في تلك المرحلة سلاجقة الروم، طرف سلاجقة الروم. سلاجقة الروم هذول كانوا فوق الممالي عفوا فوق الأيوبيين اللي هم في تركيا حاليا. تركيا يعني بلاد السلاجقة الروم، نتكلم عن قيصري، عن قونية، عن ملاطيا كذا الآن اسمها صح، وعن هذه المناطق، هذه مناطق سلاجقة الروم في تلك المرحلة يسموهم سلاجقة الروم. هم بقايا من السلاجقة اللي كانوا أصلا من يعني كانوا سلاطين في وقت الخلافة العباسية. هذول سلاجقة الروم كانوا يرعون مملكتهم وسلطانهم، اللي تحتهم مباشرة إيش البلاد اللي تحتهم؟ بلاد الشام والجزيرة، صح ولا لا؟ الجزيرة اللي هي تعتبر اليوم في جنوب تركيا، منها بلدان ماردين، ميا فارقين، وحتى تحتها كذلك الموصل، سنجار. طب إيش شرقها؟ شرقها شرق سلاجقة الروم. أيوة، شرق سلاجقة الروم أهم منطقة. شرق سلاجقة الروم مباشرة هي منطقة اليوم تبع تركيا، لكنها في ذلك الوقت ما كانت تبع سلاجقة الروم، اللي هي خلاط أو أخلاط. هذه المنطقة على بحيرة وان اللي موجود الآن في شرق تركيا. جيد، هذه المنطقة يقول الذهبي هي قصبة أرمينيا، كانت تعتبر من بلاد أرمينيا. جيد، هذه المنطقة كان عليها صراعات ملوك مسلمين اللي سيطر عليها بعدين الأيوبيون، تمام؟ فصارت الآن حدود سلاجقة الروم مع الأيوبيين سايرة من وين وين؟ من أين وأين؟ من شرق ومن جنوب، تمام؟ طيب، إيش بعد خلاط من الشرق كمان؟ أيوة، بلاد الكرج اللي هم الجورج وبلاد أذربيجان. الكرج هؤلاء كفار والأذربيجان مسلمين، مسلمون. اللي يملك أذربيجان هو واحد من بقايا كمان من كانوا يخدمون عند السلاجقة. شوف السلاجقة يا جماعة كانوا مسيطرين على كل شيء، ثم يعني إيش تشرذمت دولة السلاجقة الكبرى إلى دول وملوك متفرقين، منهم ترى كل اللي درسناه في بيت المقدس الزنكيون هؤلاء ترى هم من بقايا السلاجقة، يعني من بقايا من خدم عند السلاجقة. الخوارزميون هم من بقايا من خدم عند السلاجقة. واضح الفكرة؟ يعني تفتتت سلاجقة اللي تتنشأ عنها ممالك مختلفة. من اللي نشأ عنها؟ أذربيجان. حاكم أذربيجان في تلك المرحلة اللي تكلمنا عنه اللي لا يكاد يصحو من سكره، جيد؟ بالمناسبة ترى كان بينه وبين صلاح الدين الأيوبي لو تتذكروا، كان مرة أظن أراد يتوجه لقتاله وكان طيب إحنا الآن هذه الجغرافيا مهمة إن شاء الله في الخرائط، يعني في المونتاج تكون واضحة عشان يعني تتصور بشكل أفضل. بين سلاجقة الروم والأيوبيين في منطقة كذا وسيطة على الغرب، على الغرب، اللي هي إيش؟ اللي هي الصليبيون الأرمن، جيد؟ وتحتهم إيش؟ تحت الصليبيون، الصليبيين الأرمن إيش؟ الصليبيون في بلاد الشام اللي هو من أنطاكيا إلى عكا، هذه كلها بلاد بلاد الصليبيين اللي احتلوها من المسلمين. طيب هذه الآن المعادلة في الحدود مهمة جدا لفهم الأحداث القادمة، لأنه كل شوية تجي يعني إيش تحركات من هذه الأطراف فيما بين الملوك، وحتى لما جاء التتار نعرف كيف أنهم صارت هذه الحروب مع أذربيجان، مع بلاد الجبل فوق أذربيجان اللي هي داغستان، وهي نفس الترجمة التركية داغستان بلاد الجبل، وبعدين غربها جورجيا، بعدين تجي خلاط وما خلاط، بعدين الملوك بلاد الجزيرة ماردين وميا فارقين والرها وأمثالها، بعدين تجي بلاد الشام. طيب الآن مين اللي مالك الأيوبيين؟ الملك العادل أخو صلاح الدين الأيوبي هو المالك لبلاد المسلمين في مصر والشام. طبعا عشان تتصوروا الوضع خلنا أقرأ عليكم مقدمة كتاب تأسيس التقديس للفخر الرازي اللي رد عليه ابن تيمية رد مطول جدا في كتابه بيان تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية الرد على كتاب تأسيس التقديس للرازي. ايش دخل هذا في الأحداث؟ خليني أقرأ عليكم مقدمة كتاب الرازي يقول: أما بعد، فإني وإن كنت ساكنا في أقاصي بلاد المشرق إلا أني سمعت أهل المشرق والمغرب مطبقين متفقين على أن السلطان المعظم العالم العادل المجاهد سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين أفضل سلاطين الحق واليقين أبا بكر بن أيوب، ابن أيوب اللي هو العادل هذا، ولا لا زالت آيات راياته في تقوية الدين الحق والمذهب الصادق متصاعدة إلى عنان السماء، وآثار أنوار قدرته ومكنته باقية بحسب تعاقب الصباح والمساء، أفضل الملوك وأكمل السلاطين في آيات الفضل وبينات الصدق وتقوية الدين القويم ونصرة الصراط المستقيم، فأردت أن أتحفه بتحفة سنية وهدية مرضية، فأتحفته بهذا الكتاب الذي سميته بأساس التقديس على بعد الدار وتباين الأقطار، وسألت الله الكريم أن ينفعه به في الدارين بفضله وكرمه، ورتبته على أربعة أقسام. هذا يبين لك أنه يعني مكانة العادل، فهمت الفكرة في تلك المرحلة، وأيضا يبين لك يعني ربما ميل بعض الأيوبيين إلى هذه العقيدة اللي كتبها الرازي، ولذلك حصلت المشكلات. احنا قلنا في الحلقة الماضية عبد الغني المقدسي وكان من الحنابلة وكيف أوذي في عقيدته وحورب، على أنه ترى الأمور إلى الآن ما استقرت استقرارا كبيرا في نصرة هذه العقيدة وفي حرب ما يخالفها. بعدين في زمن ابن تيمية الذي سيأتي قريبا ستكون الأمور أكثر شدة وإشكالا. طيب الآن ملك المسلمين في مصر وبلاد الشام هو الملك العادل. قلنا الملك العادل كان يميل إلى الصلح مع الصليبيين، وأنه ورث يعني مملكة صلاح الدين الأيوبي بعد خلافات كبيرة بين الأيوبيين، وهذا الإرث يعني نقدر نقول أنه رعاه حفظه بدرجة من الدرجات، ولكنه لم يحرص على توسيع الجهاد في سبيل الله ولا على فتح البلاد المحتلة كما سبق معنا سابقا. طيب خلاص هذا كان الآن خذنا يعني إيش تصور عن بعض أحداث التتار فيما قبل الدخول وتصور عن بعض الجغرافيا الموجودة في تلك المرحلة. خلونا ننتقل إلى الأحداث سريعا. في 601 في أواخر العام أغارت فرنج طرابلس على جبله اللاذقية وكان عليها عسكر الحلبيين فهزمتهم الفرنج وقتل من المسلمين خلق وحصل الوهن في الإسلام وطمعت الملاعين في البلاد فأهم العاجل أمرهم. ثم خرج من مصر في سنة 300 وأسرع حتى نازل عكا فصالحه أهلها على إطلاق جميع ما في أيديهم من أسر المسلمين فقبل الأسرى وترحل عنهم ثم قدم دمشق وتهيأ للغزاة وعلم أن الفرنج عدو ملعون وسار حتى نزل على بحيرة قدس. معروف بحيرة قدس الآن بجوار حمص غير معروفة. وين أهل حمص؟ طيب. واستدعى العساكر والملوك فأقبلوا إليه وأشاع قصد طرابلس إلى آخر الكلام. ثم كالعادة إيش تنتهي هذه الأحداث؟ بالصلح والهدنة. هذا العادل يبدأ المعركة من يوم ما تبدأ كذا يهادن الصليبيين ويضبط الأمور ويحفظ الحدود ويرجع البلاد. هذه تقريبا مسلسل مستمر في سيرة العادل أخو صلاح الدين بخلاف أخيه المجاهد العظيم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. طيب. سنة 2600 فيها أغار ابن لاون الأرمني على حلب. هذه الآن يا جماعة فائدة لمن الشرح لقوشية في الجغرافيا. ابن لاون الأرمني وين مكانه؟ شمال أنطاكيا، يعني جهة الآن مرسين وأضنة وهذه البلاد. فأغار على حلب، حلب تعتبر إيش؟ قريبة من هذه الأماكن. ها؟ قال فأغار على حلب واستباح نواحي حارم، فبعث الملك الظاهر غازي إليه جيشا عليهم ميمون الكردي فتهاون فكبسه ابن لاون وقتل جماعة من العسكر وثبت أيبك فطيس وبلغ الخبر الملك الظاهر فخرج وقصد حارم فهرب ابن لاون إلى بلاده. طيب. وفيها سنة 2600 قصدت الكرج أعمال خلاط. شوف فهمتوا اللي قبل شوية؟ الكرج جنب خلاط، خلاط الآن شرق تركيا، كرج اللي هم جورجيا فهي بجوارهم. قصدت أعمال خلاط فقتلوا وأسروا وبدعوا فلم يخرج إليهم عسكر خلاط لأن صاحبها صبي. هذا طبعا هذا يعني الأحوال في تلك المرحلة مبكية وحتمر معنا أحداث كثيرة كلها بهذه الصفة. فلما اشتد البلاء على المسلمين تناخوا وحرض بعضهم بعضا وتجمعت العساكر والمطوعة وعملوا مصافا مع الكرج وأمسكوا على الكرج مضيق الوادي فقتلوا فيهم قتلا ذريعا. طيب. وفيها توالت الغارات، يقول الذهبي هكذا، من الكلب ابن لاون، جيد، اللي هو حق الأرمن، الأرمني صاحب سيس على أعمال حلب فسبى ونهب وحرق فجهز صاحب حلب عسكرا لحربهم فاقتتلوا وكان الظفر للأرمن. الآن يا جماعة هذه الأحداث المتفرقة تقول إن حدود العالم الإسلامي ملتهبة جدا. فمن الشمال الأرمن، ومن الشرق القريب الكرج، ومن الغرب الصليبيين أو الصليبيون في بلاد الشام، ومن وراء المشرق المغول. الآن تجتمع قوتهم وتعلو يعني صولتهم. فهذه الأحداث تعبر عن يعني بعض ما هو من صفات الأحداث في تلك المرحلة. طيب. في سنة 300 قبض الخليفة على عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر الجيلاني. ليش ذكرت هذا الحدث؟ اسمعوا يا جماعة هذا الحدث. يقول ابن كثير وفيها سنة 300 قبض الخليفة على عبد السلام بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد القادر الجيلاني بسبب فسقه وفجوره، وأحرقت كتبه وأمواله قبل ذلك لما فيها من كتب الفلاسفة وعلوم الأوائل، وأصبح يستعطي بين الناس، وهذا بخطيئة قيامه على أبي الفرج بن الجوزي، فإنه هو الذي كان وشى به إلى الوزير بن القصاب حتى أحرقت بعض كتب ابن الجوزي وختم على بقيتها ونفي إلى واسط 5 سنين كما تقدم بيان ذلك. والناس يقولون في الله كفاية وفي القرآن وجزاء سيئة سيئة مثلها، والصوفية يقولون الطريق يأخذ حقها، والأطباء يقولون الطبيعة مكافئة. يعجبني ابن كثير أنه هو يلاحظ السنن الإلهية المتعلقة بالأفراد. احنا أخذنا السنة الإلهية المتعلقة بالأمم والمجتمعات، صح ولا لا؟ ليه سنن النصر والتمكين والبلاء والتدافع بين الحق والباطل وعقوبة الكافرين. قلنا احنا في السلسلة انه يمكن ناخذ السنن المتعلقة بالأفراد وما أخذناها. هذه السنن المتعلقة بالأفراد هي باب مهم ومن مصادره التاريخ. ابن كثير من الناس اللي لاحظوا السنة الفردية الحدث مو مهم جدا، لكني أنا ذكرته عشان هذا الباب ونبه على هذا القضية، وإن شاء الله إذا جاءت أحداث متعلقة بهذه السنن كذلك وحاول إبرازها. طيب، هذا إذن من الأحداث السريعة في سنة 603. في سنة 604 خلينا من الأحداث المتعلقة بخوارزم شاه والخطأ، هذه قلنا بعدين نأخذها إن شاء الله. أيوه، في سنة 604 الأيوبيون ملكوا خلاط اللي هي على حدود بحيرة وان كما قلنا، وهي قصبة أرمينيا كما يقول الذهبي. وهذه مهمة جدا نعرف، لأنه بعدين صار في يعني صراع على خلاط، حتبين إن شاء الله معانا أهمية هذه. مين اللي ملكها من الأيوبيين؟ لا ما مر معانا سابقا، يمكن ذكرت اسمه سريعا، الأوحد، ذكرته في الحلقة الأولى كذا بس سريعا. مو لازم تحفظوا اسمه ولا تعرفوه عشان لا تلخبطوا في الأسماء، لكن المهم الأوحد. طيب، هذا ابن العادل. جيد، سنة 500 نازلت الكرج مدينة أرجيش، أظنها موجودة في تركيا الآن، ها؟ في المشرق. نازلت الكرج مدينة أرجيش فافتتحوها بالسيف ثم أحرقوها وأصبحت خاوية على عروشها ولم يبق بها أحد، ولم يروع الكرج أحد، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وعجز عنهم الملك الأوحد ابن العادل وهي له. الآن في ظل هذه الأحداث، اعتداءات الكرج المتكررة، اعتداءات الأرمن على حلب ونواحيها، اعتداءات الصليبيين من أنطاكيا على حمص وحماة، ومن عكا على جهة نواحي القدس، ها؟ هذه الأحداث المفترض أنها تعمل إيش؟ حالة من ترتيب الأولويات بالنسبة للملك العادل بالنسبة للأيوبيين. لكن نجد في نفس السنة والسنة التي بعدها سنة 606 نزل السلطان الملك العادل على سنجار بجيوش عظيمة، حرب داخلية يقودها الملك العادل لاحتواء بعض المدن التي في بلاد الجزيرة، وضربها بالمجانيق أشهرا وكاد أن يفتحها، فأرسل الملك الظاهر من حلب أخاه المؤيد إلى آخره. قال وكانت هذه من سيئات العادل، يدع جهاد الفرنج ويقاتل المسلمين، فإنا لله. طيب، هذه الآن من الأحداث اللي في سنة كم؟ 606. طيب، في سنة 607 خذوا هذا الحدث الجميل، خذوا هذا الحدث الجميل. طبعا هو أبرز الأحداث في سنة 607 حدثان، حدث في حدث جميل في حدث سيء. نبدأ لكم بإيش؟ خلاص احنا أخذنا أحداث سيئة كل شوية، غارات وقتال. نبدأ بالحسن، خلينا نبدأ بالحسن. في مجلس جميل عقده سبط بن الجوزي، سبط بن الجوزي. جيد، هذا المجلس بسبب الغارات الصليبية على جهة بلاد القدس صار فيه حركة من الأيوبيين للتوجه للقدس وحماية القدس، وصار فيه يعني إيش تحريض داخلي من بعض العلماء والمشايخ للناس على الجهاد في سبيل الله. وكان هذا المجلس اللي قام به ابن الجوزي رحمه الله، سبط ابن الجوزي، يقول وفيها خرجت من دمشق إلى نابلس بنية الغزاة، وكان الملك المعظم اللي هو ابن مين؟ ابن العادل، إيش اسمه؟ عيسى. جلست بجامع دمشق وكان الملك المعظم بها اللي هي بدمشق، وكان المعظم بنابلس. فجلست بجامع دمشق يوم السبت 5 ربيع الأول، وكان الناس من باب المشهد الذي لزين العابدين إلى باب الناطفانيين وإلى باب الساعات، وكان القيام في الصحن أكثر، بحيث امتلأ جامع دمشق وحزروا 30,000، وكان يوما لم يرى بدمشق مثله ولا بغيرها، وكان قد اجتمع عندي شعور كثيرة. الشعور شعور يعني مو شعورها، يعني التي كان يقطعها رؤوس التائبين،
يقطعها من رؤوس التائبين. قال: وكنت قد وقفت على حكاية أبي قدامة الشامي مع تلك المرأة التي قطعت شعرها وبعثت به إليه وقالت له: اجعله قيدا لفرسك في سبيل الله. قال: فعملت من الشعور التي اجتمعت عندي شكلا لخيل المجاهدين، ولما صعدت المنبر أمرت بإحضارها فحملت على أعناق الرجال وكانت 300 شكال. فلما رآها الناس صاحوا صيحة عظيمة وقطعوا مثلها وقامت القيامة. كذا يقول. وكان المبارز المعتمد إبراهيم رحمه الله والي دمشق حاضرا، فقام وجمع الأعيان. فلما نزلت من المنبر قام المبارز يطرق لي ويمشي بين يدي إلى باب الناطفانيين فيقدم لي فرسي، فأمسك بركابي وأركبني، وخرجنا من باب الفرج إلى المصلى، وجميع من كان بالجامع بين يدي، وسرنا من الغد إلى الكسوة ومعنا خلق مثل التراب، وكان معنا من قرية واحدة يقال لها زملكة أو زملكة نحو من 300 رجل بالعدد والسلاح، وأما من غيرهم فخلق كثير والكل خرج احتسابا. وجئنا إلى عقبة فيق والطير لا تقدر تطير من خوف الفرنج، فسرنا على الجادة إلى نابلس، ووصلتنا أو وصلت أخبارنا إلى عكا، وخرج المعظم فالتقانا وسر بنا، وجلست بجامع نابلس وحضر وأحضرنا الشعور فأخذها وجعلها على وجهه وجعل يبكي، وكان يوما عظيما. قال: ولم أكن اجتمعت به قبل ذلك اليوم، وخدمنا وأكرمنا، وخرجنا إلى نحو بلاد الفرنج فأخربنا وهدمنا وقطعنا أشجارهم وأسرنا جماعة وقتل جماعة، ولم يتجاسروا أن يخرجوا من عكا، فأقمنا أياما، ثم عدنا سالمين غانمين إلى الطور المطل على الناصرة، والمعظم معنا، فقال: أريد أن أبني عليه قلعة. هذا الطور جبل في فلسطين، يعني يعتبر تقريبا بين القدس وبين الساحل، يعني بين القدس وبين عكا تقريبا. فهذا الجبل معروف، يعني موجود صورته الآن. أراد المعظم أن يبني عليه قلعة. هذه القلعة يعني موقع استراتيجي جدا، وفيها إشراف على أي حركة يمكن أن يتحرك بها الصليبيون من الساحل إلى العمق. ولذلك هذه القلعة سببت لهم أزمة كبيرة، كانت شوكة يعني في حلوقهم. فأراد المعظم أن يبني، قال: أريد أن أبني عليه قلعة. وطلب أخاه الملك الأشرف وعساكر الشرق وحلب، وشرع في عمارة الطور، وقام العسكر تحته من ذي الحجة هذه السنة إلى آخر سنة 800، فكمل سوره ودار واستوى، وخاف الفرنج فأرسلوا إلى العادل. خاف الفرنج من هذه الحركة وهذا البناء، فأرسلوا إلى العادل فصالحهم. هذا العادل، هذه سيرته، تمام. وأعطى العساكر دستورا فتفرقوا، وأقام المعظم يعمر الطور إلى قبيل وفاة العادل، فلا يحصى ما غرم عليه من المال لبناء الطور، تمام. طيب، الساعة نحن في هذا الحدث الآن. هذا من فين قرأت لكم؟ أنا قرأت لكم من المذيل على الروضتين لأبي شام المقدسي، نقل عن سبط بن الجوزي. الحين أقرأ لكم من الذهبي في تاريخ الإسلام. في تاريخ الإسلام نقل نفس النص، لكن خلنا أقرأ لكم بداية من النهاية عشان نعرف إيش عاقبة هذا الحصن الجميل والمهم اللي بناه المعظم عيسى ابن العادل في ذلك المكان. طيب، فشرع المعظم في تحصين جبل الطور وبناء قلعة فيه ليكون إلبا على الفرنج، فغرم أموالا كثيرة في ذلك، فبعث الفرنج إلى العادل يطلبون منه الأمان والمصالحة، فهادنهم وبطلت تلك العمارة، وضاع ما كان المعظم غرم عليها، الله أعلم، لأنه جات بعد فترة بسيطة العادل أمر المعظم أنه يهدم قلعة الطور، جيد، من باب المصالحة والمهادنة، أنه هذه القلعة مشكلة في بلادنا كذا إلى آخره، جيد. ومع ذلك ستترحمون على أيام العادل، بعدين حتجينا سنوات حنترحم على أيام العادل، نقول الله يجزي الخير، صح، يعني إيش يميل إلى المصالحة والسلم والمهادنة وعدم هذا، بس على الأقل إيش ما يخلي الصليبيين يتجاوز الحدود، يعني كل ما تجاوز الحدود يروح يجمع الجيوش يوقف قدامهم يناوشهم شوية بعدين يصالحهم ويرجع مرة ثانية، ما كانت له همة في الجهاد في سبيل الله، لكن على الأقل كان يحفظ ثغور الإسلام. استنونا سنوات شوية عشان نشوف كيف، يعني نترحم على أيام من كان يحفظ ثغور الإسلام، ونقول يعني الله المستعان، شوف كيف الناس بعد ذلك صارت تلعب بالقدس، تخليها ورقة مفاوضات، حالفني وأعطيك القدس وإلى آخره. هذا كله إن شاء الله سيأتينا. طيب، في تعليق لطيف من ابن كثير على حركة ابن الجوزي اللي هي إيش، جمع الناس والتحريض كذا، إيش يقول؟ يقول عنه هو صاحب مرآة الزمان وكان فاضلا في فنون كثيرة، حسن الشكل طيب الصوت، وكان يتكلم في الوعظ جيدا، وتحبه العامة على صيت جده. فهمت الفكرة؟ أنه ترى يعني جزء أساسي من القبول وال يعني المكانة لصبط ابن الجوزي في هذا الفعل أصلا وغيره، ترى على سمعة جده اللي هو ابن الجوزي نفسه، الإمام ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي، هذا ابن بنته. جيد؟ شوف شوف كيف تفاعل الناس مع سبط ابن الجوزي لما يذكر، يعني هذا برضو هذا من الأشياء اللي احنا معتنين انه نبرزها، يعني شيء من الأحوال يعني الداخلية للمجتمع سواء من ناحية الدينية او غيرها. يقول عن ابن الجوزي، يقول: وقد رحل من بغداد فنزل دمشق واكرمه ملوكها وولي التدريس بها، وكان يجلس كل سبت عند باب مشهد علي بن الحسين الى السارية التي يجلس عندها الوعاظ في زماننا هذا، فكان يكثر الجمع عنده جدا حتى يكون من باب الناطفانيين إلى باب المشهد إلى باب الساعات، فيحزر الجمع 30,000. وكان الناس يبيتون ليلة السبت بالجامع في الصيف عشان المحاضرة، يبيتون ليلة السبت بالجامع في الصيف، ويتركون البساتين والفرج، يبيتون في قراءة ختمات وأذكار لتحصيل الأماكن بميعاده من شدة الزحام، فإذا فرغ من وعظه خرجوا إلى بساتينهم، وليس لهم كلام إلا فيما قال يومهم ذلك أجمع. يقولون: قال الشيخ، سمعنا من الشيخ، فيحثهم ذلك على العمل الصالح والكف عن المساوئ. وكان يحضر عنده الأكابر حتى الشيخ تاج الدين أبو اليمن الكندي، هذا كان ترى ذكرته يمكن في حلقة ماضية، هذا كان من أكبر علماء اللغة في تلك المرحلة، وليس فقط اللغة وإنما حتى في الإجازات في القراءات، كان من علماء القراءات، لكنه كان من أكبر علماء اللغة في تلك المرحلة. وكان يجلس في القبة التي عند باب المشهد وهو والي البلد المعتمد ووالي البر إلى آخره. طيب، ثم ذكر القصة اللي هي في التحريض على الجهاد وبعد ذلك خروجه إلى المعظم في نابلس. تمام، هذه هي القصة. طبعا من أراد يتوسع قليلا في وصف المجالس ومن اللي كان يحضر ويعني بعض المشاهد في المجالس، ليس فقط هذا المجلس اللي فيه تحريض الجزء وإنما بشكل عام، فذكرها هنا ذكرها هنا سلمكم الله أبو شامة نقلا عن ابن الجوزي، قصة انتقال ابن الجوزي من بغداد إلى دمشق ومروره على أكثر من بلد وجلوسه في يعني مجالس التذكير وما إلى ذلك. طيب، احنا قلنا هذا الحدث الجميل يعني في إيش؟ في روح شعبية حلوة، في تذكير، في حرص على الجهاد، وهذا كان بالتوافق مع رغبة أصلاً السلطان المعظم اللي كان يعني هو أصلاً خارج من دمشق إلى نابلس لحماية الثغر، فهذا كان شيء من الجو الداخلي في بلاد الشام في تلك المرحلة، وهو يعكس أنه ترى يعني في قدر من الاهتمام الداخلي بالأحداث، يعني الأحداث العامة والأحداث الكبيرة. هذا الحدث الإيش؟ جيد. الحدث اللي غير جيد انه في تلك السنة صارت حركة عسكرية كبرى من ملوك الأطراف ضد العادل. جيد، وهذا يحكي شيئا من حال المسلمين في تلك المرحلة. ايش اللي حصل من التحالفات؟ شوف، وهذا الآن حتعرفوا فائدة الشرح اللي قبل شوية في الجغرافيا. يقول الذهبي فيها في سنة 607: اتفقت الملوك على الملك العادل، منهم سلطان الروم. سلطان الروم اللي هو ايش قلنا؟ اللي من سلاجقة الروم اللي الان في تركيا، منطقة تركيا. سلطان الروم وصاحب الموصل وصاحب اربل. طبعا صاحب الموصل هذا الحين مملكة مستقلة، وصاحب اربل مملكة مستقلة. جيد؟ صاحب الموصل اللي هو في مين؟ الزنكيين، بقايا عماد الدين ونور الدين زنكي. وصاحب اربل اللي هو كوكوبوري أو كوكوبري. جيد، هذا برضو مملكة مستقلة أربيل. بعدين مملكة أربيل هذه صارت تبع الخلافة العباسية بعد ما توفي آخر واحد منهم. جيد، اجتمع الملوك سلطان الروم وصاحب الموصل وصاحب إربل وصاحب حلب، اللي هو مين صاحب حلب؟ الظاهر ابن صلاح الدين الأيوبي، وصاحب الجزيرة، اتفقوا على مشاققة العادل وأن تكون الخطبة بالسلطنة لصاحب الروم السلجوقي. انه تتغير الولاءات في المنطقه كلها تروح تبع السلطان السلجوقي في الروم. طبعا ليش يكون الولاء للسلطان السلجوقي؟ ترى لسه لسه المرحله التاريخيه فيها بقايا السلاجقه، فيها بقايا ذاكره السلاجقه، والزنكيون ترى ساروا على سمعه السلاجقه. خلينا واضح الفكره. ايش المشكله الان؟ يعني الان ايش المشكله في الحدث؟ المشكله هذه التحالفات للقتال الداخلي بين المسلمين. المشكله الكبرى قال فارسلوا الى الكرج الكفار ليخرجوا الى خلاط. هؤلاء الملوك الذين تحالفوا ايضا مع الكرج على ان يخرجوا الى خلاط. خلاط بيد مين الحين قلنا؟ الاوحد بن العادل. ها بس لاحظتوا الجغرافيا كيف التحالفات هي في المناطق هذه القريبه، والكرج قريبين منهم على الشرق، فانتوا يا الكرج اخرجوا على خلاط، خرجوها من يد الاوحد، واحنا نخرج على العادل نقاتله بشكل مباشر. وخرج كل منهم بعساكره إلى طرف بلاده ليجتمع بصاحبه على قصد العادل، وكان هو بحران وعنده صهره صاحب آمد، فنزل الكرج على خلاط مع مقدمهم إيواني وصاحبها يومئذ الأوحد. طبعا حصار طويل إلى آخره، هذا قائد الكرج صار له موقف، وقع في حفرة معينة، أسروه المسلمين وأدخلوه، أسره المسلمون وأدخلوا إلى داخل خلاط، وتصالح معاه الأوحد على يعني على شروط معينة عشان يطلقه، وفدية معينة، ومن الشروط اللي اشترط عليه فيها أنه تزوج بنتك الأشرف أخويا، تمام، اللي هو الأشرف ابن العادل أخو. قلت لكم الزواجات السياسية كانت شغالة في تلك المرحلة على يعني على أعلى ما يكون. بالمناسبة احنا قلنا بلاد الكرج ايش تحتها او جنبها؟ اذربيجان. كان دائما في معارك بين اذربيجان وبلاد الكرج. هذاك ايش اسمه اللي ما يفوق من سكره، اللي هو حاكم مسلم يعني، كان الكرج دائما يغيرون عليه دائما. وحتى واحده من المعارك اللي صارت، واحده من الاحداث، انه قصد المسلمون ملك اذربيجان لنكوله عن قتال الكرج، يعرف انه يعني خلاص يعني الكرج سيحتلون اذربيجان. ايش سوى؟ تزوج بنت ملك الكرج، انتهت الحرب خلاص، حلوا المشكلة، جد انتهت المشكلة، حلها بسيطة كانت الشغلة. يتزوج فهذا اشترط عليه، اشترط على ملك الكرج انه يزوج بنته للأشرف اخو الأوحد. وبالفعل لما صارت خلاط للملك الأشرف تزوج بابنة إيواني. طيب انتهت شو اسمه، انتهت الأحداث هذه، الحلف هذا اللي سووه على العادل تفكك، ما تمت فيه يعني معركة كبيرة أو شيء. طيب خلونا يعني ننتقل إلى شيء جميل ولطيف. احنا كنا اللقاء الماضي أخذنا سيرة جميلة وفيها عبرة كبيرة، وهي سيرة عبد الغني المقدسي رحمه الله، وكيف كانت يعني مليئة بالنواحي الإيمانية والتزكوية. اليوم توفي ابن خالته في 607 اللي هو أبو عمر المقدسي. أبو عمر أخو ابن قدامة صاحب المغني، وإحنا قلنا المقادسة هؤلاء كان لهم دور كبير جدا في العلم والإيمان، وكانوا من نجوم الأمة في تلك المرحلة. أبو عمر المقدسي رحمه الله توفي 607، محمد بن أحمد ابن محمد بن قدامة. ابن قدامة إيش اسمه؟ عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة، جيد؟ هذا أبو عمر المقدسي أيضا سيرته محية، وكان صاحب علم وعمل وإيمان. قال الضياء، دائما اللي ترجم لهم الضياء المقدسي، ابن يعني ابن أخيهم أو ابن أختهم، قال كان لا يكاد يسمع دعاء إلا حفظه ودعا به، ولا يسمع ذكر صلاة إلا صلاها، ولا يسمع حديثا إلا عمل به. طيب وذكر عنه عبادات وأعمال، وقال وكان لا يترك قيام الليل من وقت شبوبيته. سافرت معه إلى الغزاة، فأراد بعضنا يسهر ويحرس، فقال له الشيخ أبو عمر نم، وقام هو يصلي. وكذا حدثني عنه أحمد بن يونس المقدسي أنه قام في سفر يصلي ويحرسهم. حدثني ولده عبد الله أنه في آخر عمره سرد الصوم، فلامه أهله فقال إنما أصوم أغتنم أيامي، لأني إن ضعفت عجزت عن الصوم، وإن مت انقطع عملي. وكان لا يكاد يسمع بجنازة إلا حضرها قريبة أو بعيدة، ولا مريضا إلا عاده، ولا يكاد يسمع بجهاد إلا خرج فيه، ولا يكاد يسمع بجهاد إلا خرج فيه. وإحنا ذكرنا يعني ذكرنا هذا عن المقادسة رحمهم الله في قضية الجهاد في سبيل الله. هنا هذا الكلام كله الذهبي. ابن كثير يقول عنه يقول: وكان هو وأخوه اللي هو ابن قدامة صاحب المغني وابن خالتهم الحافظ عبد الغني وأخوه أخو عبد الغني الشيخ العماد لا ينقطعون عن غزاة يخرج فيها صلاح الدين الأيوبي إلى بلاد الفرنج، وقد حضروا معه فتح القدس والسواحل وغيرها. طيب، في بعض المواقف الطريفة لأبي عمر المقدسي رحمه الله، كان في شيخ صالح وزاهد في تلك المرحلة قريب من المقادسة اسمه عبد الله اليونيني، أحيانا يقولون اليوناني، اليونيني، عبد الله اليونيني، هذا شيخ زاهد جدا، ها، ويعني كان يأخذ نفسه بالشدة. حكى أبو المظفر أنه حضر يوما عنده الجمعة، الخطيب الآن مين؟ أبو عمر المقدسي، هذا الشيخ اللي نتكلم عنه، والحاضر الشيخ عبد الله اليونيني. فلما انتهى في خطبته أبو عمر المقدسي إلى الدعاء، دعا للسلطان، من السلطان؟ الملك العادل، فقال: اللهم أصلح عبدك الملك العادل سيف الدين أبا بكر بن أيوب. لاحظ إيش دعاله، أصلح، يعني ما قال يعني أصلح، بس أصلحه، تمام. فنهض الشيخ عبد الله اليونيني، نهض من وسط الخطبة يعني قبل ما يختم، وأخذ عليه وخرج من الجامع وترك صلاة الجمعة. قال: فلما فرغنا ذهبت إليه فقلت له: ماذا نقمت عليه في قوله؟ فقال: يقول لهذا الظالم العادل، هو لقب العادل، فهو يقول لهذا الظالم العادل، يعني ليش يقول اللهم أصلح الملك العادل، فهمت؟ يعني كان يقول أصلح أبا بكر بن أيوب، يقول لهذا الظالم العادل: لا صليت معه. قال: فبينما نحن في الحديث إذ أقبل الشيخ أبو عمر ومعه رغيف وخيارتان، وهذا حاله، رغيف وخيارتان، هذه حاله زاهد، فكسر ذلك الرغيف وقال الصلاة، ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، كذا بدون سبب على طول: بعثت في زمن الملك العادل كسرى. فهمت الفكرة؟ يعني هو عارف أنه هذا استنكر، فهو الحين جاي يستدل عليه. فتبسم الشيخ عبد الله اليونيني ومد يده فأكل، فلما فرغوا قام الشيخ أبو عمر فذهب، فلما ذهب قال لي اليونيني: يا سيدنا، ما هذا إلا رجل صالح. قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: كان الشيخ عبد الله اليونيني من الصالحين الكبار، وقد رأيته وكانت وفاته بعد أبي عمر بعشر سنين، فلم يسامح الشيخ أبا عمر في تساهله مع ورعه، ولعله كان مسافرا ومسافر لا جمعة له. وعذر الشيخ أبي عمر أن هذا قد جرى مجرى الأعلام العادل الكامل الأشرف ونحوه، كما يقال سالم وغانم ومسعود ومحمود، وقد يكون ذلك على الضد من هذه الأسماء، فلا يكون سالما ولا غانما ولا مسعودا إلى آخره. وكذلك إطلاق العادل ونحوه من أسماء الملوك وألقابهم والتجار، كما يقال شمس الدين وبدر الدين وعز الدين وتاج الدين ونحو ذلك، وقد يكون معكوسا على الضد والانقلاب، ومثله الشافعي والحنبلي وغيرهم، وقد تكون أعماله ضد ما كان عليه إمامه الأول من الزهد والعبادة ونحو ذلك. وكذلك العادل يدخل إطلاقه على المشترك، فهذا أولى، والله أعلم. جيد، هذه مسألة يا جماعة تذكرنا بحدث قريب. إحنا متى قلنا توفي الشاطبي؟ الشاطبي صاحب القراءات، قلت لكم متى مر معنا، هو كان تو توفي في هذه السنوات، قبل قليل توفي، يعني ما أدري متى السنة، لكن الشاطبي وين توفي؟ في مصر، تتذكروا قلنا كان يدرس في مدرسة القاضي الفاضل 590، يعني أول سنة تقريبا في السلسلة. إيه، الشاطبي من وين؟ من الأندلس. ليش جاء من الأندلس إلى مصر؟ ليش خرج من هناك من جهة الأندلس إلى مصر؟ السبب هو أنه طلب إلى القضاء، فما كان يريد القضاء، وما كان يريد الخطابة، وطلب أيضا للخطابة، لأنه من المعتاد هناك الدعاء للسلاطين في الخطب، هو ما كان يبي يدعو للسلاطين، فراح خرج من الأندلس إلى مصر وبقي فيها، وكان معروفا بالصلاح الشاطبي صاحب القراءات، وكان ضريرا رحمه الله، كان من أهل العبادة والعلم والفضل رحمه الله رحمه واسع. بس هذا يذكر بالموقف حق أبو عمر المقدسي واليونيني رحمه الله. لكن هذا الحديث الذي احتج به أبو عمر، يقول ابن كثير: هذا الحديث الذي احتج به الشيخ أبو عمر لا أصل له، وليس هو في شيء من الكتب المشهورة، وعجبا له ولأبي المظفر ثم لأبي شامة في قبول مثل هذا وأخذه منه مسلما إليه فيه، والله أعلم. جيد، أي ما عدا ابن كثير. طيب، نرجع لتاريخ الإسلام للذهبي. سمعت ولده أبا محمد عبد الله يقول: كان يسجد سجدتين طويلتين، إحداهما في الليل والأخرى في النهار، يطيل فيهما السجود ويصلي بعد أذان الظهر قبل سنتها في كل يوم ركعتين، يقرأ في الأولى أول المؤمن وفي الثانية آخر الفرقان من عقيب سجدتها، وكان يصلي بين المغرب والعشاء 4 ركعات يقرأ فيهن السجدة وياسين وتبارك والدخان، ويصلي كل ليلة جمعة بين العشاءين صلاة التسبيح ويطيلها. هذه طبعا من الصلوات اللي فيها خلاف بين العلماء في مشروعيتها، وأن الراجح ما يثبت فيها شيء، لكن من العلماء من يتسامح فيها يعني يصليها منهم بعمر مقنصي. ويصلي يوم الجمعة 2 ركعة قل هو الله أحد. وحكى ولده عن أهله أنه كان يصلي في كل يوم وليلة 72 ركعة نافلة، ثم أورد عنه أورادا كثيرة من الأذكار. طبعا أبو عمر المقدسي من المتسمحين في التزام بعض التعيينات في التعبدات، في سيرته عدة مواقف فيها هذا التسمح أو التوسع في خلنا نقول تحديد بعض العبادات والالتزام ببعض الأمور المحددة والمعينة غير الواردة، ومنها حتى أمور مرتبطة بالأحداث العامة أظن يمر علينا بعد قليل. طيب أي مثل هذه كمان، حتى إن قال الضياء وكان يزور المقابر كل جمعة بعد العصر، وكان لا يأتي إلا ومعه شيء من الشيح في مئزره أو شيء من نبات الأرض، وكان يقرأ كل ليلة بعد عشاء الآخر آيات الحرس لا يكاد يتركها، وسمعت أنه كان إذا دخل منزله قرأ آية الكرسي وعوذ بكلمات وأشار بيده إلى ما حوله من الدور والجبل يحوطها بذلك، ولا ينام إلا على وضوء، وإن أحدث توضأ، وإذا أوى إلى فراشه قرأ الحمد وآية الكرسي والواقع وتبارك وقل يا أيها الكافرون، وربما قرأ ياسين ويسبح 33 إلى آخره. طيب هذا من ناحية بعض النواحي التعبدية. من ناحية العلمية قال الضياء كان رحمه الله يحفظ الخرقي ويكتبه من حفظه. الخرقي هذا المختصر، أهم مختصر فقهي عند الحنابلة، أهم مختصر فقهي عند الحنابلة في الأزمنة الأولى أو في المراحل الأولى من مراحل الفقه الحنبلي، وأهم مختصر فقهي، وكان له شأن كبير عند العلماء الحنابلة رحمهم الله، فكان يحفظ هذا المختصر، وترى حفظه ما هو سهل، وكان يكتبه من حفظه. المغني هو شرح لهذا المختصر، كتاب المغني الكبير هذا وشرح المختصر الخرقي كتبه أخوه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. كان قد جمع الله له معرفة الفقه والفرائض والنحو مع الزهد والعمل وقضاء حوائج الناس، كان يحمل هم الأهل والأصحاب ومن سافر منهم، يتفقد أهاليهم، يدعو للمسافرين، يقوم بمصالح الناس، كان الناس يأتون إليه في الخصومات والقضايا فيصلح بينهم، ويتفقد الأشياء النافعة كالنهر والمصانع والسقاية، وكانت له هيبة في القلوب. وسألت عنه الإمام موفق الدين فقال فيه أخي وشيخنا، ربانا وعلمنا وحرص علينا، وكان للجماعة كوالدهم، يحرص عليهم ويقوم مصالحهم، ومن غاب عن أهله قام هو بهم، وهو الذي هاجر بنا، وهو الذي سفرنا إلى بغداد، وهو الذي كان يقوم في بناء الدير، وحين رجعنا من بغداد زوجنا وبنى لنا دورا الخارج عن الدير، وكان مسارعا إلى الخروج في الغزوات، قل ما يتخلف عن غزاة. سمعت ولده أبا محمد، وذكر إلى آخره موقفا. رحم الله هؤلاء الصالحين. وأما خطبه فكان إذا خطب ترق القلوب ويبكي بعض الناس بكاء كثيرا، وكان ربما أنشأ الخطبة وخطب بها، وكان يسمعنا ويقرأ لنا قراءة سريعة من غير لحن، ولا يكاد أحد يقدم من رحلة إلا قرأ عليه شيئا من مسموعاته، وكتب الكثير بخطه المليح من المصاحف والكتب، مثل الحلية لأبي نعيم والإبانة لابن بطة وتفسير البغوي والمغني لأخيه، كتب كله بخطه. وسمعته يقول ربما كتبت في اليوم كراسين بالقطع الكبير، وكان يكتب لأهله المصاحف وللناس الخرقي بغير أجر. رحمه الله تعالى. مواقف كثيرة وقصص ويعني أحداث كثيرة، أنا ذكرت يعني ما تركته أكثر مما ذكرته. قال ابن قدامة رحمه الله كان أخي يكفينا أشياء كثيرة ما نقوى لما يفعل، وكان الله قد وضع له المحبة في قلوب الخلق، وكان ليس بالطويل ولا بالقصير، أزرق العينين وليس بالكثير، يميل إلى الشقرة، عالي الجبهة، حسن الثغر، صبيح الوجه، كث اللحية، نحيف الجسم، إلى آخر الكلام رحمه الله تعالى. قال عنه أبو المظفر سبط بن الجوزي كان على وجهه أنوار العبادة، لا يزال متبسما نحيل الجسم من كثرة الصلاة والصيام، صليت الجمعة في سنة 6 والشيخ عبد الله اليونيني إلى جانبي وذكر القصة حقة العادل. وفي مثلها يوجد قصة مثلها يقول وقد كتب رقعة إلى الملك المعظم اللي مر معنا قبل شوي اللي هو ابن العادل. فقلت من هذا صاحب ما عندي جماعة؟ فقالوا هذا إلى آخره. وقلت له يوما وما كان هذا اليمين يقول قلت سبط بن الجوزي وما كان يرد أحدا في شفاعة وقد كتب رقعة إلى الملك المعظم، كيف تكتب هذا والملك المعظم على الحقيقة هو الله؟ فهمت الفكرة؟ ابن الجوزي يقول له ليش تكتب الملك المعظم والملك المعظم هو الله؟ شوف الملاحظات يعني. فتبسم ورمى إلي الورقة وقال تأملها وإذا قد كتب المعظم وكسر الضاء. فعجبت من ورعه، فعجبت من حتى هو ما فاتته كتب المعظم وليس المعظم. قلت، يقول الذهبي يعلق يقول وفي هذا ومثله إنما يلاحظ العلمية لا الصفة، نفس الكلام اللي قبل شوية كان ذكر أبو كان ذكر من كثير، إنما يلحظ فيه العلمية لا الصفة، مثل علي ورافع والحكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في التسمية لما قل استعماله في العلمية إذا لمح فيه النعت مثل برة. أما إذا شاع استعماله وغلب، هذا ترى تفريق جميل، أما إذا شاع استعماله وغلب فلا يسبق إلى الذهن إلا العلمية. واضح؟ يقول الاسم إذا ما كان كثر استعماله وظهر فيه النعت هنا قد ينهى عنه، إذا كان فيه النعت اللي فيه التزكية وكذا، بينما إذا كثر استعماله مثل اسم صالح ونحوها ما في إشكال. طيب قلت، قال الذهبي يقول قلت وله آثار حميدة منها مدرسته بالجبل وهي وقف على القرآن والفقه وقد حفظ فيها القرآن أمم لا يحصيهم إلا الله. طيب رحمه الله رحمة واسعة. أنا حقيقة يعني هذه السير يعني أحرص على العناية بها لأنه فيها إحياء للقلوب وفيها مواقف وفيها عبر، وهي تدل أيضا على شيء من الأحداث في تلك المرحلة. تبغوا شيء من شيء يشبه يعني إيش بعض الحالات الترفية اللي نشوفها في شبكات التواصل ولا هذه ميزة كتب التاريخ، تذكر أشياء اقتصادية أشياء اجتماعية أشياء كذا. يقول لك في المحرم سنة 969 اصطلح الملك الظاهر مع عمه العادل، كان بينهم مشاكل، ذكر أصلا قبل شوية الظاهر كان تحالف مع مين؟ مع الملوك ضد العادل. الحين اصطلحوا وما دام فيها صلح إيش فيها كمان؟ زواج طبعا. وتزوج بابنته وكان العقد بدمشق بوكيلين على 50,000 دينار وهي ضيفة خاتون شقيقة الملك الكامل، ونثر النثار على الشهود والقراء وبعثت إلى حلب في الحال، العروس هذه بعثت إلى حلب تمام. وكان جهازها جهاز العروس هذه على 300 جمل تمام، يعني شيء من الأحوال في تلك المرحلة. بنت ملك طبعا، هي بنت الملك يعني، هي بنت السلطان. فحملت على 300 جمل الجهاز و50 بغلا ومعها 100 جارية تمام، يعني عاشوا حياتهم. فلما أدخلت على الظاهر مشى لها خطوات وقدم لها 5 عقود جوهر قيمتها 300,000 و50,000 درهم وأشياء نفيسة، وكان عرسا مشهودا. طيب هذا في سنة 609. كان في حادثة في مكة غريبة عجيبة، يمكن أذكرها وأختم بها إذا كانت في هذه السنة أو حولها أو نختم. كم لنا يا جماعة الخير؟ الله يجزاكم الخير. لسه أنا بس بنقفل خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. لا أكثر من حادثة. سنة 10 600 قدم الملك الظافر، هذا ما مر معانا قبل كذا، هذا الظافر ابن صلاح الدين كذلك، لكن ما كان له يعني ما كان له مشاركة بالأحداث. قدم من حلب قاصدا، هذا الظافر كان في ظل الظاهر، الظاهر هو الملك والظافر كان معه. قدم من حلب قاصدا الحج فتلقاه الناس وأكرمه ابن عمه المعظم صاحب دمشق في الطريق من حلب إلى الحج في طريق دمشق. فلما لم يبق بينه وبين مكة إلا مراحل يسيرة تلقته حاشية الكامل، الكامل ابن العادل كان في مصر، حاشية الكامل كانت موجودة في الحجاز في مكة، تلقته تلقوا الخضر ابن صلاح الدين وصدوه عن الدخول إلى مكة وقالوا إنما جئت لأخذ اليمن، فقال لهم قيدوني وذروني أقضي المناسك، قالوا ليس معنا مرسوم وإنما أمرنا بردك وصدك. فهم طائفة من الناس بقتالهم فخاف من وقوع فتنة فتحلل من حجه ورجع إلى الشام، وتأسف الناس على ما فعل به وتباكوا لما ودعهم تقبل الله منه. شيء من الأحوال السياسية والخلافات والنزاعات اللي كانت موجودة حتى الحج يدخل في هذه الخلافات السياسية، وقد يصد بعض الناس عن الحج بناء على ذلك. كان في حدث آخر في مكة وفي الحج أكثر إشكالا منه، لعلي أذكره في اللقاء القادم إن شاء الله. أيضا الأحداث اللي ذكرتها كان في القتال اللي في المشرق، اللي يعني هيئ الأحداث أو كانت خطوة في تهيئة الأحداث لدخول المغول، أيضا لعلي أذكره في اللقاء القادم. الخلاصة أنه هذه يعني حلقة قطعنا فيها شوط كان فيها شرح، خلنا نقول يؤهل لاستيعاب بعض الأحداث. ذكرنا بعض الأحداث المتفرقة، ما في كما تلاحظون ما كان في أحداث كبرى في هذه السنوات، ليس هناك أحداث كبرى لكنها أحداث متفرقة فيها بعض الفوائد، وأخذنا ترجمة أبي عمر المقدسي رحمه الله تعالى. وكلنا كل هذه الحلقات وإحنا لازلنا نتهيأ للأحداث، ما وصلنا بعد إلى موضوع السلسلة الأساسي اللي هو الأمة بين احتلالين المغولي والصليبي، إلى الآن ما وصلنا إلى يعني خلنا نقول مربط الفرس الذي ربما سيأتي في نهاية الحلقة القادمة ربما أو التي بعدها بالكثير إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعني يبارك في هذه المجالس. طبعا حقيقة كرام نجد في هذه المجالس يعني خلنا نقول مساحة للربط بالواقع وللدخول في بعض الأحداث أكثر من المساحة المتعلقة بفهم التاريخ، وإن كانت مهمة. يعني أنا حريص مثلا في فهم التاريخ أن أوضح بعض يعني الجغرافيا المتعلقة بفهم الأحداث صورة كلية صورة جزئية، لكن في التاريخ وفي المواقف وفي تناول الأحداث عبر السنوات مثل اللي نتناولها في فجوات مرتبطة أو خلنا نقول في مساحات مرتبطة بالواقع وهي لا تتأتى عبر الدروس، خلنا نقول في مثلا شروح الحديث أو كذا، وإن كان حاول أربطها بالواقع كذلك، لكن هذه فيها مساحات فيها مواقف يعني ليست في حجم القضايا الكبرى ولكنها في المواقف التي تدخل في نواحي اجتماعية ونواحي علمية ونواحي منهجية، يعني من فوائد تكون من فوائد قراءة التاريخ. فلعله إن شاء الله يعني يكون هناك استمرار في هذا الربط، وبالمجموع لعله تتحصل ثقافة تاريخية معينة وثقافة إصلاحية معينة لها شواهد من التاريخ، ونحاول نطبق بعض الأفكار المنهجية الإصلاحية اللي تؤصل في المواد الإصلاحية على مراحل من التاريخ نقرأ فيها التاريخ قراءة متعلقة بالإصلاح، متعلقة بالعمل للأمة، متعلقة بالعمل للإسلام، نفهم كيف تعاملوا، هل قاموا بالواجب أم يقوموا بالواجب، مع مقارنة بما يحدث الآن. هذا كله يحصل لما نقرأ التاريخ قراءة يعني خلنا نقول فيها شيء من التفصيل، وبالمجموع تتكون عندك مواقف كثيرة ورصيد، هذا الرصيد يفيد ترى في الدعوة، يفيد في الإصلاح، يفيد في البيان، يفيد في الكتابة، يفيد في التأليف، يفيد في المحاضرات، إنه ترى في مواقف جيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول وأن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بعزته وكرمه وجلاله وكبريائه وعظمته أن يغيث إخواننا المستضعفين في غزة، وأن يرحمهم وأن يكشف بهم ما نزل بهم من الكربة والشدة والجهد واللأواء. اللهم يا ربنا إنه لا مغيث لهم إلا أنت ولا ناصر لهم إلا أنت، نعم المولى أنت يا ربنا ونعم النصير. نسألك اللهم بعزتك لا إله إلا أنت أن تفرج كربتهم، اللهم فرج كربتهم، اللهم فرج كربتهم يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة نبيك محمد، اللهم ارحم أمة نبيك محمد، اللهم ارحم أمة نبيك محمد. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد وعبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا عليك بالذين يمكرون بالليل والنهار ليحاربوا دينك ويصدوا عن سبيلك ويقاتلوا أوليائك، نسألك اللهم أن ترد كيدهم في نحورهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم اجعل دائرة السوء عليهم وأشغلهم بأنفسهم، وسلط عليهم من ينتقم منهم يا رب العالمين. بعزتك وجلالك وكبريائك وعظمتك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.